بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع برنامجكم السراج المنير الثالث. وحلقتنا اليوم حلقة تهمنا جميعا، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، أيا كانت مواقعنا وأيا كانت أعمالنا. حديثنا عن أمر ذكر في القرآن كثيرا، بل ذكر في مجال من أقوى المجالات، وهو أسلوب القسم من الله سبحانه وتعالى. وكما نعلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن الإنسان المسلم، الإنسان لا يجوز أن يقسم إلا بالعظيم جل وعلا، بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه. هذا الأمر، هذا الموضوع لا غنى لأي إنسان أن يتذكره، وبخاصة أن الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى أقسم به. هذا الموضوع هو حياة الإنسان، هو الوقت. كيف نستخدم هذا الوقت في استثمار وجودنا فيه؟ الله سبحانه وتعالى أقسم بأجزاء من الوقت، والفجر وليال عشر، أقسم جل وعلا قال والعصر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هذا القسم يدل على العظمة، أن الله يعظم الوقت سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل على مستوى هذا التعظيم للوقت، وأشار لنا عدة إشارات، من ضمنها نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فالذي عنده وقت هو مغبون، يعني أن غيره يحسده على هذا الوقت الذي لا يستثمره. فقال عليه الصلاة والسلام نعمتان، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الوقت في الحث على استثماره بأساليب متعددة. الأسلوب الأول في بيان أنه نعمة من النعم. الأسلوب الثاني، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عد منهم وشاب نشأ في عبادة الله. ما العلاقة في الوقت هنا؟ يحث الشاب إلى أن يستثمر وقته في عبادة الله، فإذا أمضى وقته بهذا الاستثمار نال تلك الدرجة أنه يكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أيضا في أسلوب آخر يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ضياع الوقت، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان سيسأل عن أربع، ومن ضمنها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالعمر، الوقت هذا، ومن أعز الوقت الذي يستطيع الإنسان استثماره هو وقت الشباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغفلة التي تجعل الإنسان يغفل عن استثمار وقته. عندما ننظر من جانب آخر من زاوية أخرى نجد أن التشريع راعى استثمار الوقت. خذ مثلا الصلاة، فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، وجعل توقيتها سبحانه وتعالى من نفسه، أنزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم 2 مرات، مرة علمه أول الوقت ومرة يعلمه آخر الوقت. فالصلاة لها وقت محدد ذكرها ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا بوقت، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بأي حال من الأحوال إلا للمسافر، بأن يجمع الصلاتين المتجاورتين، الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر، والمغرب مع العشاء والعشاء مع المغرب. هنا إشارة بهذا التشريع إلى أن الوقت يجب تنظيمه. إذا الله سبحانه وتعالى نظم لنا أوقات الصلوات وأوكل إلينا أعمالنا الأخرى، ألا ننظمها لكي نستثمر يعني هذا الوقت؟ كذلك الصيام، جعله الله في شهر محدد، شهر رمضان. هذا الصيام فرض في أن يصوم الإنسان هذا الوقت، وافق شتاء، وافق صيف، وافق حر، وافق برد، طول نهار، قصر نهار، إلى آخره، هذا الوقت. فيستثمره الإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى علمنا هذا التوقيت، ألا نستثمر أعمالنا الكبرى بأوقاتنا؟ ثم يقال ذلك أيضا في أمر الحج، جعل في وقت معين، وجعلت أعمال محصورة في هذا الوقت، بل في مكان خاص. كل هذا من ثماره أن يعلمنا كيف نستثمر الوقت. إذا نحن بحاجة، إذا كنا نريد أن نكون من الناجحين في الدنيا والآخرة، من المبدعين، إذا كنا نريد أن تبنى شخصياتنا لتصبح شخصيات فذة يشار إليها بالبنان في الدنيا والآخرة، فلننظم الوقت ولنستثمره. وأشير هنا إلى مسألتين في الاستثمار مما يعين على استثمار الوقت، أو مما يجب التنبه له لاستثمار الوقت، وهي أن ننظم الأعمال وفق الأوقات، أن ننظم الأعمال وفق الأوقات. مثلا الإنسان الموظف سيذهب لوظيفته في 7 صباحا ويعود في 3، ما قبل ذلك يتهيأ. هنا يجب هذا الوقت 7، 8، 9 ساعات، إذن أتقن عملك، أنت مسؤول عن هذا الوقت، عن هذه الأعمال، أتقن عملك. وقد مر معنا أن من علامات الجودة الإتقان، فإذن لما تتقن عملك، ما علاقة هذا بالوقت؟ ستختصر كثير من الأشياء، ثم ستأخذ ثمرة هذا العمل لما بعده. وأيضا بقية الوقت توزع الواجبات عليه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كم عندك من الواجبات؟ واجبات لنفسك، واجبات لأسرتك، واجبات لعملك، واجباتك للآخرين، نظمها بأولوياتها كما سبق معنا في الأولويات، ونزلها على الأوقات المناسبة. أنا عندي زيارة للوالد والوالدة يوميا، يجب. عندي زيارة للأرحام، للأقارب، في كل أحددها في أوقات معينة. وكل ما كان هذا القريب بحاجة إليه، كل ما عظمت صلته، كالمريض مثلا لزيارته، أو لكبر سنه أو لعظم قدره وهكذا. كذلك الواجبات الأخرى، الواجبات الأسرية في تربيتك لأبنائك وبناتك، في مخالطتك مع الآخرين فيما تريد النفع فيهم. أنت موظف لكن تريد أيضا أن تسجل في صحيفتك منجز من المنجزات، تشارك في عمل خير إما لأقاربك أو للمجتمع، إغاثة، دعوة، أمر بمعروف إلى غير ذلك. فيكون لها أوقاتها المحددة في تنظيمك. مما يعين على ذلك أن تجعل لنفسك حد أدنى يومي لا تتنازل عنه، من أي شيء، من العبادات، من العلم والقراءة، من نفع الآخرين وهكذا، جلوسك مع أبنائك وبناتك، خدمتك لأهلك، برك لوالديك، كل هذا يجب أن يكون متصورا لديك. تضع حد أدنى لا يجوز أن تتنازل عنه. فإذا ما جئت للمحاسبة والتقويم في يومك أو في أسبوعك أو في شهرك، ستجد أن لديك رصيد منجز كبير وهو مستوى هذا الحد. يعني لو وضعت لنفسك جزء في اليوم من القرآن، الأذكار الصباح والمساء، أدائك لعملك، وظيفتك، السنن الرواتب لا تقل عنها، كم ستحصل من الأجور العظيمة. تختم يومك وليلتك بالوتر مثلا، تهاتف قريبك، تزور مريض، تؤدي مجال علمي وهكذا، ستجد أنك استثمرت هذا الوقت بزيادة عمرك، بزيادة المنتج، بامتداد عمرك بعد موتك، لأنك عملت حسنات جارية باستثمار هذا الوقت، بالفوز والنجاة يوم القيامة، بالرضا عن النفس، برضا الله سبحانه وتعالى عنك. إذن لنعلم أن وقتنا هو حياتنا، وأن وقتنا هو الوعاء الذي نملأ فيه ما أردنا، فلنملأ فيه كل ما ينفعنا وينفع غيرنا، لنجده مبسوطا لنا عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على استثمار أوقاتنا بما يرضيه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.